أو دهون من الفصل.
ما رأي الشيخ فيما يتلقى الفقه في أول إطلاقه على الكتب المختصرة الفقهية ويترجع له الدليل السبعة؟
هذا هو الواجب، لكن بعد وراء الشوال شيء آخر، وإلا هذا بدليل واضح. كيف؟
يعني يبدأ بدراسته عن المختصرات، يعني كيف لازم؟ يعني ما هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه؟
كيف؟ يعني ما هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه؟
هل الدراسة البداية على الحديث يعني فقه مقارن؟ أو الإبداع؟
وهذا كان الشوال؟ أنا فهمت الشوال، الواحد درس هكذا ويتبع الدليل. ثم أنا أقول هذا يختلف اختلاف الجو الذي يعيش فيه طالب العلم. إن كان طالب العلم مثلا يعيش في بلاد يغلب عليها التقليد وليس فيهم عالم بمعنى الكلمة للعلم، لأنكم تعلمون أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة كل شيء بنسميه إلى آخره، وتعلمون أن المقلد ليس عالما. فإذا إذا كان الإنسان طالب العلم يعيش في جو ليس فيه عالم، فليس له سبيل لطلب العلم إلا أن يبدأ ببعض الكتب المذهبية، سواء كان مذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي. لكن من الواجب عليه أن ينتهي إلى النقطة التي جاءت في آخر السؤال، وهي أن لا يتعصب لهذه الدراسة الفقهية الجامدة فيما إذا ثبت لديه بعد زمن قصير أو طويل أن بعض النساء التي درسها خالفت الدليل الشرعي من كتاب السنة. عليه أن يترك ما درس ويتمسك بما صح، لأن هذا الإنسان لا يمكن أن يقال له استقل في الفهم من الكتاب والسنة وهو يعيش في جو كله جهل، بينما إذا كان طالب العلم يعيش في جو كله أهل علم، أي يدعون لاتباع الكتاب والسنة ولا يتعصبون لمذهب من المذاهب. فنحن لا نرى أن يقطع كتابا في المذهب من المذاهب الأربعة، وإنما يقطع كتابا مستقل صاحبه عن التقليد والجنود على مذهب من المذاهب المعينة. وإذا أشكل عليه شيء مما جاء في ذلك سأل من حوله من أهل العلم. لهذا أعتقد أن خير الأمور وسط، فلا يجوز أن نحرم على الناس أن يدرسوا الفقه التقليدية، لا يجوز أن نحرم تحريما مطلقا تدريس الفقه التقليدي، لأنه في بعض البلاد كما ذكرنا لا يمكن إلا ذلك، إما أن يقال ابقى كما أنت جاهل، وإما أن يقال ابدأ أطلب العلم كما يبدأ هؤلاء الناس، ثم إذا تيسر له أن يعلو بعض الشيء في هذا العلم فبها، وإلا فهو قد أعذر إلى الله عز وجل حينما لم يرضى أن يبقى جاهلا كسائر العامة، وإنما طلب العلم الذي يمكنه تحصيله وهو في ذلك الجو. بينما الذين يعيشون في الجو علم فعلا فهؤلاء لا يجوز لهم أبدا أن يخلدوا مذهبا من المذاهب، لأنهم سيضيعون على أنفسهم كثيرا من السنن الثابتة في المذاهب الأخرى.
إذا أمثال هذا الكتب،
نعم
أمثال الكتب هذه تصلح لجيل
مثلا أقول الروضة النبية، الروضة النبية للصديق حسن خان هي في الواقع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الكتب التي فتحت الطريق أمام الناس لكي يخرجوا من الجمود المذهبي، فهو جرى في ذلك على اختيار أصح الأقوال مما ثبت في الكتاب والسنة، وهو بلا شك شرح لكتاب الشوكاني المسمى بالدرر ايش بهية الروضة المدية شرح الدرر بهية. الدرر هو المتن والروضة المدية هو الشرح لصديق حسن خان. الشوكاني له شرح على متنه اسمه ماذا؟ درار المدية مضية. نعم. فهذان الكتابات الواقع مع أن صديق حان توسع بعض الشيء أكثر من الشوكاني، فتح الطريق في هذا النهج المستقيم. ثم جاء من بعده الشيخ سيد سالم ذكره الله بخير، فألف كتابه فقه السنة، حاول أن يمضي قدما في هذا النهج لكنه في حدود ما استطاع فعله، وغلطه شيء كبير لأن هذا الأمر يحتاج إلى علم بالحديث تصحيحا وتضعيفا. وقد حاولنا أن نكمل مشروع هذا الحسن بوضعنا لكتابنا تمام المنة بالتعليق على كتب السنة. والآن نحن طبعنا وبدأنا نضع فارش لهذا المطبوع الذي فيه تعليق على فقه السنة بالنسبة للأجزاء القديمة التي كانت صغيرة، أظن ثلاث أجزاء آخرها في كتاب الصيام. فأنا طبعت مجددا الآن الجزئين اللذين كانا طبعا للآلة الساحبة، وأضفت إلى ذلك الجزء الثالث الذي لم يكن قد طبع وفيه كتاب الصيام، ولعله يكون قريبا إن شاء الله لنتناول بين القراء. نعم. أما المصطفى هذا المشروع ما أظن كاننا إتمامه، لأن هذا مشروع راسع جدا. هذا من جهة أخرى، لما جاءت المكتبة لمسح الأعمال جاءتني المتودة ولم تأتي من جهة، فهو في حكم موقوف.